والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ رحمه الله في صحيح المسند ليس في الصحيحين: مسند جبير ابن مطعم وقال في الحديث 58 و200. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عمار وهو الحسين بن حريث قال وعلي ابن خشرم قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله ابن باباه عن جبير ابن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال أبو عيسى: حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله ابن أبي نجيح عن عبد الله ابن باباه. ورواية عبد الله ابن أبي نجيح جاءت في مسند الإمام أحمد وفي غيره بإسناد حسن. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط مسلم وابو الزبير مدلس، لكن قد توبع كما ترى، وقد صرح بالتحديث عند النسائي وأحمد. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقول الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يقع على شرط الشيخين، باعتبار أن أبا الزبير لما يروي له البخاري وإنما روى له مسلم، وهكذا شيخ عبد الله بن باباه روى له الإمام مسلم ولم يروي له الإمام البخاري. وحديث أبي الزبير حصل فيه اختلاف كبير بين الرواة، وقد نقل الاختلاف الحافظ الدارقطني رحمه الله عليه في كتابه العلل. ومن جملة الاختلاف أن سفيان بن عيينة روى عن أبي الزبير عن عبد الله بن أبي باباه عن جبير المطعم موصولا، وتابعه غيره. والصحيح في رواية أيوب السبتياني كما ذكر الحافظ الدارقطني رحمه الله عليه في روايته عن أبي الزبير أنه روى عن أبي الزبير مرسلا، فلم يذكر عبد الله بن باباه ولم يذكر أيضا جبير بن مطعم. هذا الصحيح في رواية أيوب السبتياني. وهناك اختلاف آخر في الحديث على أبي الزبير، وقد جاء الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله عليه أو كما ذكر الترمذي برواية عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه، وهذه طريق أخرى غير طريق أبي الزبير، وقد وصلها الإمام أحمد في مسنده وغيره من أهل العلم بإسناد حسن، لأن الحديث يدور على محمد بن إسحاق صاحب السيرة وقد صرح بالتحديث. فطريق عبد الله ابن أبي نجيح إسناده حسن، فهي دائرة على محمد بن إسحاق. فعلى كل الحديث ثابت، وإن حصل فيه اختلاف على أبي الزبير لكن لم يحصل فيه اختلاف فيما أعلم على عبد الله بن أبي نجيح. وقول الشيخ رحمه الله عليه: هو حديث صحيح على شرط مسلم، أي نعم الأحسن يقال صحيح لغيره، وذلك أن رواية الترمذي من طريق أبي الزبير وهو صدوق، وطريق عبد الله بن أبي نجيح من طريق محمد بن إسحاق وهو أيضا صدوق، والحديث الحسن مع الحديث الحسن باعتبار العرف المشهر عند المتأخرين أنه من قبيل الصحيح لغيره. على كل حال الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأنهم كانوا هم القائمين على البيت، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أي خلف المقام، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وفي هذا الحديث مشروعية الطواف حول البيت في جميع الساعات، ويدخل في ذلك ساعات الكراهة، أي أوقات الكراهة، وفي أيضا مشروعية الصلاة ركعتين خلف المقام في أي ساعة، ويدخل في ذلك وقت الكراهة. وهذا القول هو الصحيح الذي دلت عليه السنة ومذهب الإمام الشافعي وأحمد. ومنع من ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، أي منع من صلاة ركعتين خلف المقام في أوقات الكراهة. والصحيح ما دل عليه هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولم يستثني أوقات الكراهة. وعموم الحديث من العموم المحفوظ، ليس فيه ما يخصصه. وأما حديث النهي عن الصلاة أي صلاة النافلة بعد الظهر، بعد الفجر وبعد العصر، فهو من العام المخصوص، قد دخله التخصيص. والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت. وفي مشروعية التنفل بالطواف حول البيت في أي وقت، وإن لم يكن الشخص في نسك، فالطواف حول البيت مشروع ولو كان في غير نسك، أي ولو لم يكن محرما بحج أو عمرة. وهذا نعم هذه العبادة أو هذا الأمر مخصوص من سائر ما يفعله الحاج والمعتمر، فإنه لا يجوز لشخص أن يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة في غير نسك، ولا أن يتنفل بالمبيت بمنى أو مزدلفة أو الوقوف بعرفة في غير النسك، ولا أن يرمي الجمار في غير النسك. أما الطواف حول البيت فإنه مشروع في النسك وفي غير النسك في أي وقت، فيطوف الإنسان ما يسر الله له في أي وقت وفي أي ساعة من ليل أو نهار، ويطوف سبعا. وليس المراد بقولنا يطوف ما تيسر له أنه يطوف مرة واحدة طوفة واحدة، أو ثلاثة أو أربع أو خمس، الطواف حول البيت لا يكون إلا سبعة، فيته سبعة أشواط حول البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وإن لم يكن في نسك. والأحسن في حقه إذا طاف سبعا أن يصلي ركعتين خلف المقام بعد كل أسبوع، أي بعد كل سبعة أشواط، هذا هو الأحسن والأكمل. وهناك من أهل العلم من أجاز جمع الأسابيع، بمعنى يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم بعد ذلك يصلي ركعتين خلف المقام للطواف الأول، وركعتين خلف المقام للطواف الثاني، وركعتين للطواف الثالث. والأمر الأول هو الأحسن وهو ظاهر السنة، فيطوف سبعا ثم يصلي ركعتين، فإن أراد أن يطوف سبعا فله ذلك، فإذا انتهى منها صلى ركعتين. قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والمراد بقولي وصلى صلاة الركعتين خلف المقام أو في أي موضع، والسنة أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، ولم يكن في ذلك حرج عليه ولا على الطائفين. والحال في هذه الأزمان أن الحرج موجود عليه وعلى الطائفين، فينبغي أن يبتعد وأن يصلي خلف المقام عن بعد إن تيسر ذلك، وله أن يصلي ركعتين في أي موضع من المواضع. ومن حمل الحديث على مشروعية التنفل في المسجد الحرام في أوقات الكراهة فهذا خلاف الظاهر، فإن هناك من العلم يرى مشروعية التنفل في المسجد الحرام حتى في أوقات الكراهة، والمعنى للشخص أن يتنفل ما شاء من النوافل المطلقة ولو كان الوقت من أوقات الكراهة، لقوله وصلى، فحمل الصلاة على صلاة النافلة مطلقا. والذي يظهر أن المراد بذلك الصلاة المتعلقة بالطواف، وهي صلاة الركعتين خلف المقام، هذا الأظهر في معنى الحديث يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أي بعد طوافه صلى خلف المقام أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا ما يأثم إذا كان متنفلا، ما يجب عليه الإتمام كالتنفل بأي نافلة من النوافل، كالذي يتنفل بالصيام ثم لا يتم صيامه، أو يشرع في صلاة نافلة ثم لا يتم صلاة النافلة. فالصحيح أن هذا مما يجوز له ولا يحرم. وهناك من أهل العلم من يوجب إتمام النافلة كالإمام مالك وكغيره احتجاجا بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، والأظهر من المراد بذلك إبطال العمل بالردة والكفر الأكبر. أما النافلة فقد جاءت السنة بخلاف ذلك، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر بعد أن شرع في الصيام، فالمتنفل له أن يتم النافلة وهو الأحسن في حقه، وله أن يقطع نافلته سواء كانت نافلة الصلاة أو صيام أو طواف، إلا ما استثني، والمستثنى من ذلك الشيء الذي يصير واجبا بالدخول فيه كنافلة الحج والعمرة، فإن من أحرم بالحج يصير بعد إحرامه واجبا عليه، وإن كان قبل ذلك نافلة في حقه. إذا حج حجة الإسلام فالحج بعد ذلك من قبل النافلة، لكن إذا أحرم فإنه يجب عليه. وهكذا العمرة، إذا اعتمر قبل ذلك العمرة الواجبة فما بعد ذلك مستحب له، لكن إذا أحرم بالعمرة صارت واجبة عليه، يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. من حيث الجواز هو يجوز، والأحسن انشغال بالذكر في أثناء الطواف. إذا تحدث في أثناء الطواف فإن هذا مما يجوز ولا يبطل الطواف بذلك، لكن الأحسن انشغال بالذكر والدعاء. هنا ذكر الشيخ عمر بن الله عليه أورد هذا الحديث في الصحيح، في الجامع الصحيح من ليس في الصحيحين في موضعين، الموضع الأول في كتاب الصلاة في باب ركعة الطواف، لا تشملها أدلة الكراهة في أوقات الكراهة، والموضع الثاني في كتاب الحج والعمرة الطواف والصلاة في الحرم في أي ساعة، الطواف والصلاة في الحرم في أي ساعة قد يريد بذلك صلاة الركعتين، وقد يريد بذلك صلاة النافلة مطلقا. تبويب الشيخ رحمة الله عليه فيه احتمال لهذا ولذاك، والمسألة فيها نزاع بين العلماء، والأظهر هو ما سبق ذكره أن الحديث وارد في صلاة الركعتين بعد الطواف لا صلاة النافلة مطلقا. هذا تقصد في قضية المسعى، المسعى الجديد، المسعى الجديد خارج عن المسعى الشرعي، والسعي فيه سعي باطل، وقد أفتى بذلك كبار العلماء في هذا العصر وبينوا بطلان السعي في المسعى الجديد في التوسعة الجديدة. فمن سعى فليسعى في المسعى القديم الذي هو إلى جهة البيت. وموضع العربات، مسير العربات أيضا من المسعى، نعم من المسعى القديم. إلى هنا والحمد لله.